الحادية عشرة ضحا بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة نبدأها بالعناوين. إيران تنتقد تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي بشأن العلاقات بين طهران وأبوظبي. قوات الاحتلال الأمريكي تجري مناورات بالذخيرة الحية في شوارع الحسكة شرقية سوريا. صنعاء تؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في البحر إذا لم تتحقق السيادة للمياه اليمنية. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تنتظر إيضاحات من كوريا الجنوبية بشأن التصريحات التي انتشرت نقلا عن رئيس كوريا الجنوبية خلال زيارته للإمارات. وقال ناصر كنعاني إن وزارة الخارجية الإيرانية تتابع التصريحات التدخلية من قبل رئيس كوريا الجنوبية بشأن العلاقات بين إيران والإمارات البلدين الجارين والصديقين، مضيفا أن هذه التصريحات تفتقد لأدنى مستوى الأدب الدبلوماسي. وكان رئيس كوريا الجنوبية قد صرح بأن الإمارات بلد شقيق لنا وأمنها هو أمننا، وأن عدو الإمارات والدولة الأكثر تهديدا لها هي إيران، كما أن عدونا كوريا الشمالية حسب تصريحاته الوقحة. اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال. وقالت مصادر أمنية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين، حيث تصدى مقاومون لها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسبة دون أن يبلغ عن وقوع الإصابات. بدورها قالت سرايا القدس أنها تمكنت فجر اليوم من استهداف قوات وآليات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات الناسفة بشكل مباشر. وفي هذه الأثناء اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غرب مدينة جنين، فيما رد مقاومون بإطلاق النار عليها. نشرت كتائب القسام التابعة لحركة حماس رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي الأسير لديها أفيرا مانغستو، يدعو فيها حكومته إلى الإفراج عنه. تصريحات الأسير الإسرائيلي أربكت على ما يبدو حكومة بنيامين نتنياهو التي تواجه انقساما داخليا وضغطا شعبيا. من جهتها اتهمت عائلة الأسير الحكومة الإسرائيلية السابقة بتعمد إهمال ابنها وعدم المطالبة بإعادته لأسباب عنصرية كونه من أصول أفريقية، وطالبت بضرورة تحريره من الأسر.
أيام على دعوة وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتشديد ظروف الاعتقال ضد الأسرى الفلسطينيين وتعهده بإقرار قانون لتنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم. يأتي الرد الفلسطيني عبر بث كتائب الشهيد عز الدين القسام رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي الأسير لديها أفيرا مانغستو، وهو يناشد قادة الاحتلال بتحريره من الأسر. تصريحات الأسير الإسرائيلي أربكت على ما يبدو حكومة بنيامين نتنياهو التي تواجه انقساما داخليا وضغطا شعبيا، فكان الرد أن الفيديو سيؤخر التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى، بينما طالب مسؤولون آخرون بإلحاق الضرر بالأسرى الفلسطينيين. لكن عائلة الأسير التي اتهمت الحكومة سابقا بتعمد إهمال ابنها وعدم المطالبة بإعادته لأسباب عنصرية كونه من أثيوبيا ومن أصول أفريقية، طالبت بضرورة تحريره من الأسر.
إن هذا الفيديو دليل آخر على أن أخي على قيد الحياة. إنه فرح ممزوج بالحزن بعد 8 سنوات من عدم معرفة مصيره. إنه يبدو بصحة جيدة ويتم الاعتناء به. على السلطات التحرك بسرعة لإعادته إلى المنزل سالما. لا يوجد سبب لبقائه قيد الاحتجاز يوما آخر.
منجستو هو أحد الجنود الأسرى 4 الذين لا تفصح المقاومة عن مصير ومكان احتجازهم، بينهم أموات، وتعمل على مبادلتهم بعدد كبير من الأسرى الفلسطينيين على غرار صفقة جلعاد شليط التي أدت إلى تحرير 1000 أسير فلسطيني.
سمعت أصوات انفجارات قوية داخل مدينة الحسكة شرقية سوريا ناجمة عن تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية أجراها جيش الاحتلال الأمريكي ضمن المباني السكنية للمدنيين بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة الشداد النفطية جنوب المحافظة. وأفادت مصادر محلية في مدينة الحسكة أن قوات الاحتلال الأمريكي نفذت تدريبات عسكرية مشتركة بالذخيرة الحية مع قوات قسد في قاعدة حي غويران بمدينة الحسكة، وذلك ضمن المباني السكنية للمدنيين، ما أثار حالة من الهلع والخوف بينهم. أكد نائب رئيس الوزراء اليمني الفريق جلال الرويشان أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في البحر إذا لم تتحقق السيادة لمياهنا الإقليمية وفي جزرنا، مشددا على أن اليمن شريك في أمن الممرات المائية الدولية. وأشار الرويشان إلى أن مؤتمر الأمن البحري الذي سينعقد الأحد القادم يحمل رسالة بأن اليمن هو المعني فقط بحماية شواطئه ومياهه الإقليمية وأنه شريك في أمن الممرات الدولية، مؤكدا أنه لا تنازل فيما يتعلق بسيادتنا على إقليمنا البحري والبري والجوي، وسنواجه بقوة أي تهديد لها. أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا بدعوة الناخبين للمشاركة في الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها يوم الأحد 29 يناير كانون الثاني الجاري. انطلقت أمس الاثنين الحملة الدعائية للانتخابات لتتواصل إلى يوم الجمعة 27 يناير كانون الثاني، على أن تعلن النتائج الأولية يوم الأربعاء 1 فبراير شباط المقبل. وتجري الانتخابات وسط مقاطعة عدة أحزاب أبرزها حركة النهضة التي كانت تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان المنحل، ورحبت الحركات المعارضة بضعف الإقبال على التصويت باعتباره مقاطعة لها. قضت محكمة سعودية بتغليظ الأحكام الصادرة ضد أبناء الداعية الشيخ سفر الحوالي الذين تم اعتقالهم في تموز عام 2018 من 7 سنوات إلى 17 سنة. ويعتبر الداعية الشيخ سفر الحوالي أحد أعضاء البارزين في حركة الإصلاح في السعودية، واعتقلت السلطات في الرياض الشيخ سفر الحوالي وأبنائه كشكل من أشكال الانتقام والمزيد من الترهيب. أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد لدبيبة أنه يرفض سلطة العسكر في ليبيا مرة أخرى، مشددا على تمسكه بوحدة ليبيا. وفي احتفال لتكريم أسر الشهداء والمفقودين أقيم في مدينة مصراتة، قالت دبيبة إن هناك ثوابت وطنية من أهمها وحدة ليبيا وإعلاء راية التحرير والاستقلال وتضحيات الثوار 17 فبراير. ودعا لدبيبة إلى تحقيق حلم الثوار عبر انتخابات عادلة ونزيهة والاستقرار في مقاومة الاستبداد ومحاولات تقسيم البلاد واستعادة سيادتها رغم كل التحديات. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تنتقد تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي بشأن العلاقات بين طهران وأبوظبي. قوات الاحتلال الأمريكي تجري مناورات بالذخيرة الحية في شوارع الحسكة شرقية سوريا. صنعاء تؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في البحر إذا لم تتحقق السيادة للمياه اليمنية. أشكركم على كرم المتابعة، وللمزيد تابعوا موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إعدام الجاسوس البريطاني أكبري محور حديثنا في هذا اللقاء. حكم الإعدام بحق أخطر جاسوس للمخابرات البريطانية في إيران، علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، والذي شغل مناصب عدة في هيكلية الدفاع والأمن في إيران، تم تنفيذه بحسب ما ذكرته وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية. حكم كان قد صدر بحق أكبري بعد اعتقاله في عام 2019 وإدانته بالإفساد في الأرض والمس بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر التجسس لصالح الاستخبارات البريطانية ونقل معلومات استخباراتية لقاء تلقي مبالغ مالية تقدر بنحو بأكثر من 2 مليون يورو. وبحسب لائحة الاتهام فإن هذا الجاسوس عقد عددا كبيرا من اللقاءات مع ضباط مخابرات الأعداء في دول مختلفة والتجسس لمدة طويلة من الزمن، ما أدى إلى إحداث خلل كبير وشديد في النظم العام للبلاد. اللائحة أوردت جملة أمور قامت بها المخابرات البريطانية فيما يخص عميلها، ما يدل على أهميته بالنسبة لها، مثل إخضاعه للتدريبات الاستخباراتية وكسب مهارة على جمع المعلومات وتأسيس شركة له من خارج البلاد للتغطية على نشاطه والقدرة على خداع الأجهزة الأمنية الإيرانية، كما جرى تزويده بوسائل اتصال خاصة ومنحه الجنسية البريطانية. ووفق اللائحة بدأت رحلة عمالة أكبري من السفارة البريطانية في طهران في العام 2002 عبر تزويدها بمعلومات سرية، ومن ثم السفر إلى بريطانيا في عام 2004، كما تنقل بين عدة دول سلم خلالها للمخابرات البريطانية معلومات مهمة عن إيران تتعلق بقضايا داخلية وخارجية وإقليمية وأمنية واقتصادية، إضافة إلى معلومات عن أشخاص بارزين برز منهم اسم العالم النووي الشهيد محسن فخري زادة الذي اغتيل في 2020. وكانت وزارة الأمن الإيرانية قد كشفت في بيان لها قبل أيام عن تفاصيل اعتقال أكبري التي أكدت أنه أهم العناصر العميلة لجهاز التجسس البريطاني، وقالت في بيان أن أكبري كان على صلة بعدد من الأجهزة الحساسة داخل البلاد وأقدم بكامل وعيه ولمرات عديدة على تسريب المعلومات التي كان يحصل عليها بنفس المستوى إلى جهاز التجسس البريطاني. وفي أول رد فعل على إعدام أكبري أعربت بريطانيا عن استيائها وقالت إن الأمر لن يمر دون رد، فيما علقت الخارجية الأمريكية بالقول إن التهم الموجهة لأكبري والحكم عليه بالإعدام لها دوافع سياسية وإعدامه غير مقبول، وهددت بمزيد من الحظر على إيران.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا إعدام الجاسوس البريطاني أكبري، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور سيد هادي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا أستاذ محمد، وأهلا بالمستمعين الأكارم،
حياكم الله. دكتور، بداية أريد يعني أن أفهم بداية قراءتك لقضية الجاسوس أكبري وإعدامه بعد أن أدين في القضاء الإيراني بالتجسس المؤثر على الجمهورية الإسلامية لصالح بريطانيا، كيف تابعت وقرأت الموضوع؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اسمح لي أن أصحح العنوان، أنه هو ليس جاسوسا بريطانيا، بمعنى حمل الجنسية وولادة إيران يحمل الجنسية والشهادة الإيرانية، وكان موظفا في الحرس الثوري، وإلى أن اعتقل وكان منتسبا إلى إيران أولا وبالذات، ولكن لكي تحميه بريطانيا عندما يقع في فخ المخابرات الإيرانية ووزارة الأمن الإيرانية، يعني كان يطمئنك من أنه نحن لا نتركك وحدك وأنت تحمل الجنسية البريطانية كتكتيك أمني، وليس هوية حقيقية بريطانية، هو عاش في بريطانيا يوما ما. هذا الموضوع الأول. إذن هو تتقصر يعني بريطانيا ووسائل الإعلام المعادية الصفراء سواء الغربية منها أو العربية أنه هذا جاسوس بريطاني.
نعم، إذن هو إيراني. نعم
طبعا إيراني هو. الموضوع الأهم هو الخيانة العظمى، بما أنه كان عسكريا كيف يسمح له أن يحمل جنسية أجنبية ما دام هو الحرس الثوري؟ والموضوع الأهم أنه الشخصيات العسكرية لا يسمح لها أن تخرج خارج إيران إلا بإذن من الأمن التنظيمي أو الاستعلامات أو المؤسسة أو الدائرة المعنية بالسماح لخروج هؤلاء في ظروف معينة، إلا اللهم إذا أوكلت إليهم مهام من دوائرهم الرسمية التي هم يشتغلون فيها ويخدمون فيها.
نعم.
الموضوع الأهم من كل هذا وذاك أستاذ محمد هو ارتباطه ارتباطا وثيقا وممتدا، بما أنه كان في مركز حساسة، كان مساعد وزير الدفاع في أيام ما كان الجنرال الأدميرال الشمخاني كان وزير الدفاع أيام السيد محمد خاتمي.
نعم.
وكان مساعد للعلاقات الدولية في وزارة الدفاع، وكذلك عندما انتقل الأدميرال الشمخاني إلى المجلس الأعلى القوم الأعلى للأمن في الحقيقة السنوات العشرة الماضية، هذا كان مستشاره، يعني كان يعني يحتل مناصب جد حساسة ودقيقة وأمنية وتمس من قريب جدا 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 أمن ومصالح البلد الكبرى. ومن هنا كان يقدم أهم وأدق المعلومات فيما يتعلق بالقضايا الأمنية، القضايا العسكرية، والقضايا حتى الاقتصادية، وبما في ذلك الملف النووي الذي كذلك هو متهم في إدلاء المعلومات الدقيقة بالشهيد النووي الكبير الشهيد فخري زاده.
نعم.
إذا مثل هكذا حالات يعني أقلها في الحقيقة هي الإعدام بعنوان الخيانة العظمى.
نعم.
فهذه التخرصات وهذه التشدقات التي الآن تقوم بها الوسائل الإعلام وخصوصا البريطانيين، يجب أن يستحوا أنه يعتدون ويتدخلون ويتجسسون ويضرون بأمن البلاد والعباد، ويدافعون عنه أنه كان هذا يحمل الهوية البريطانية أو الجنسية البريطانية ومواطن بريطاني. نحن نعرف يعني عمليات احتواء هؤلاء وتكتيكاتهم لكي يدافعوا عن في الحقيقة جواسيسهم. فالمحكمة الثورية حسب المسترسلات وحسب القرارات وحسب القوانين للقوة القضائية حكمت عليه، وكان له محامي، وهو اعترف انه قام بهذا العمل وكان نادما جدا، ولكن العدالة لا ترحم خصوصا في مثل هذه الحالات، واقل من هذه الحالات في الدول كبيرة استاذ محمد مثل بريطانيا، مثل حتى الدول هنا يعني الدول في الشرق الاوسط او غرب اسيا لا يتأخرون كثيرا، يعني يعدموه إما بالرصاص أو بالحقيقة بالحبل المشنقة. إذن قضية هذا الرجل كانت صفعة قوية بالحقيقة للمخابرات الانتليجنس وخصوصا إدارة MI6 الخاصة.
طيب دكتور أفقهي، عذرا على قطع كلامك، طبعا نريد أن يعني نعرف المزيد عن هذه القضية وتفاصيلها وربما كواليسها. ربما حضرتك يعني بحكم قربك من مراكز القرار وأنك دبلوماسي سابق ولك يعني مكانة في أروقة الدبلوماسية والتحليل السياسي ومراكز الدراسات وما إلى ذلك، كان هناك تسريب لتسجيل صوتي يكلم لمكالمة هاتفية قام بها أكبري قبل إعدامه مع عائلته، ويقول إن يعني هذه الاعترافات التي تم بثها أولا أنها مقطعة، ثانيا انتزعت منه تحت التعذيب والتعذيب الجسدي والتعذيب النفسي وما إلى ذلك، وآلاف الساعات من المساءلة والتحقيق، وبالتالي كأنه يريد أن يقول أنه لا قيمة لها وأنه يعني لم يعترف وإنما هذا كله يعني دبر له وهو لم يفعل شيئا. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ لأن هذا الأمر يعني يربك المشاهد والمتابع خاصة في خارج إيران، لأنهم لا يعلمون ربما بكثير من التفاصيل كمن يكون في الداخل ربما ويتابع. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني أهم ما يمكن أن نقوله هو أنه كان طامعا بهذه الاعترافات أنه يخفف عنه الحكم، ولم يخفف عنه الحكم بل كان حكما مضاعفا، لأن خياناته لم تقتصر على حق معين أو على موضوع معين أو على برنامج معين. يعني منذ 2002 ميلادية إلى أن ألقي القبض عليه هو كان مرتبطا وكان يقدم هذه المعلومات. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، القضاء لا ينتبه إلى هذه في الحقيقة الدعايات أو إلى هذه التصريحات، ولا غير مسموح أساسا في السجون خصوصا القضايا الأمنية أن تمارس عمليات التعذيب. هذا الموضوع الثالث. الموضوع الثالث وهناك له محام، واستمرت في الحقيقة استجوابه والتحقيق عما قام به حرفيا، يعني ورقة بورقة وكلمة بكلمة، وأي محل كل الأماكن التي كان يزورها أو يلتقي بالعناصر من الاستخبارات البريطانية من المخابرات الـ MI6، وحتى لم يقتصر ارتباطه وعملته إلى فقط بريطانيا.
نعم.
كان هناك تنقل من دول أوروبية وحتى في دولة خليجية ربما هي تكون الإمارات، لأن هذا كله موثق. أما يأتي في نهاية المطاف وعندما يأس من أنه لن يخفف عنه الحكم وسيعدم أخيرا، أدلى بهذا التصريح كي يضر نفسه وربما يريد أن يخلط الأوراق على الجمهورية الإسلامية، في حين أنه تقنية التحقيق والتوثيق وكذلك كتاباته بيده، هو يكتب هذه القضايا لمدة 3 سنوات. يعني هو اعتقل قبل 3 سنوات وجرت معه كل هذه التحقيقات، وأدلت وزارة الأمن ومن يتبع هذا الملف قدموا كل الصور والوثائق وسفر هذا الشخص الجاسوس ولقاءاته مع من بالاسم والتاريخ والمكان والجغرافيا. فإنه مثل هذا التصريح في نهاية المطاف لا يقدم ولا يؤخر، أنه ملفه في الحقيقة مليء بالجرائم ومليء بالخيانة، وكما أسلفت أنه ليس فقط على المستوى.
طيب دكتور أفقهي، عذرا على قطع كلامك، لكن ربما هناك من يسأل يعني فيما ورد عن سوابق أو تاريخ هذا الرجل السيد أكبري، أنه كان له حضور في جبهات الدفاع المقدس لمدة 70 شهر، وهذا ما صرح به أيضا حتى سيد ضرغامي وزير السياحة والرئيس السابق للأسبق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون. لماذا لم يشفع له هذا التاريخ؟
لأن حجم الخيانة بهذه القساوة، وهو يشهد أنه بلاده محاصرة وتمارس عقوبات، ويعاني الشعب من هذه المؤامرات، وليس فقط على المستوى الاقتصادي، وما زلنا نقدم الشهداء تلو الشهداء والحصار تلو الحصار والتهديدات تلو التهديدات، وموضوع يعني الاختيالات على مستوى العلماء على مستوى قيادات مثل الشهيد كبير حاج قاسم سليماني. يعني مجرد أنه الإنسان يعبد الله 70 سنة ولكن يقوم بقتل متعمد، هل تشفع له عبادته؟ هذا يبقى في الآخرة. أما أنه في هذه الدار الدنيا من يقوم بهذه الجريمة العظمى بهذا الحجم لا تشفع له ذهابه إلى الجبهة أنه قاتل. نعم الميزان كما قال سماحة الإمام الخميني قدس الله سره وزكيه، الميزان هو حال الأفراد، أنه هذا الشخص لم يبقى على نهج فعل الجهادي، لم يبقى وفيا لما قاتل من أجله، لم يرحم شعبه، لم يرحم مصالح شعبه، لم يرحم أمن شعبه، وفتح في الحقيقة باب الجوسسة وكشف الأسرار على مصراعيها لعدو وأشد أعداء. يعني بريطانيا لها تاريخ قديم ومتجذر في إيذاء الشعب الإيراني قبل الثورة الإسلامية وبعد الثورة الإسلامية.
نعم. طيب اسمح لي أن يعني نتناول الموضوع من جانب آخر، وهو الرسائل، ربما أهم الرسائل التي أرادت إيران إيصالها من خلال هذا الحكم وتنفيذه للدول، خاصة بريطانيا التي ربما كان تكون المعني الأول بها، ولكن بعد الفاصل.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، إعدام الجاسوس أكبري محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور سيد هادي سيد أفقه، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق، عبر الهاتف من طهران. نعود إليك سيد هادي. دكتور، ما الرسالة التي أرادت إيران إيصالها إلى الدول الغربية وخاصة بريطانيا تحديدا من خلال إعدام أكبري؟
يعني أهم رسالة من أنه إيران لا تتسامح ولا تتهاون من يتدخل في شؤونها، من يريد اختراق الأجهزة الأمنية، الأجهزة المعلومات العسكرية أو التطور والتفوق الصناعي، يخطط لضرب هذه مكامن القوة وعلى المساحات التي طالما حاول العدو أن يغربها. وكما جاء في الخطاب الأخير لسماحة السيد القائد في لقائه مع أهالي قوم، أشار أنه العدو جاء بخطة محكمة مضبوطة، وأنا استحسنت هذه الخطة ولكن أخطأ في حساباته. فالعدو أخطأ في حساباته، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه هذه ضربة قوية لبريطانيا، من أنه حتى لو يعني خدعتيهم بغطاء أو بجنسية أو بمواطنة مزيفة، في الحقيقة نحن لا نمتنع من إجراء العدالة بحق من يخون هذا البلد مهما كان منصبه ومهما كان خدماته السابقة، ولكن بحجم الجريمة وبعظم الجريمة ولقب في الحقيقة الجاسوس الأكبر، لأن لم يحصل في تاريخ الثورة الإسلامية جوسسة وخيانة عظمى بهذا البلد من زوايا مختلفة وفي مساحات مختلفة. فليتعلم وليتعب الطرف البريطاني من أنه نحن وجهنا له هذه الصفعة، وأن يأخذها كذلك الطرف الأخرى في الدول الترويكا أو أي دولة حتى من دول الإقليم، إذا أردت أن تقوم بإيذاء الجمهور الإسلامي، الاعتداء عليها، اختراق مؤسساتها، وفي الحقيقة التخطيط لضرب مصالح الجمهور الإسلامية، من حق الجمهور الإسلامية أن تدافع عن نفسها، أن تدافع عن مصالحها، وأن تدافع عن مواطنيها.
نعم. طيب فيما يتعلق بردود الغرب حيال هذا الإعدام، كيف يعني ما قراءتكم لها؟ بريطانيا على ما يبدو قررت سحب سفيرها للتشاور، هكذا يقولون، يعني هكذا متداول بسحب عن التعبير عن سحب السفير. فرنسا أيضا يبدو أنها فعلت كذلك. برأيكم ماذا يريدون من ذلك؟
ربما هم يريدون أن يعطوا دفعة وجرعة معنوية لباقي جواسيسهم كي لا يتوبوا ولا يأتون في الحقيقة تائبين ولا يعرفوا أنفسهم ولا يتلافوا ما سيقعون فيه به في المستقبل. ولكن المستغرب أستاذ محمد، يعني الإعلام الغربي حتى الإعلام المتناسق معهم في منطقتنا بعض الدول الخليجية استنكروا إعدام قتلة قاموا في هذه أعمال الشغب الأخيرة، قاموا بقتل واعترفوا بقتلهم، وهناك أفلام تثبت تورطهم في ذبح وقتل الحقيقة رجال الأمن، ويعني ناس عاديين قتلوهم بمجرد أنه يعني مناصرين للثورة الإسلامية ودافعين عن الثورة.
نعم.
استنكروا وعملوا لهم يعني حلقات زفاف وعرس وحلقات من الزهور لهؤلاء القتلة. هذا هو السقوط الأخلاقي فضلا عن السقوط الحقوقي والقانوني والسياسي، إنه بهذه الوقاحة يدافعون عن هؤلاء القتلة ويتشدقون بحقوق الإنسان وعدم وجود الحرية وعدم رعاية حقوق المرأة في إيران. وكل يوم في مرأة ومسمع من العالم نشاهد هناك ذبح وقتل واغتيالات بدم بارد سواء في فلسطين المحتلة أو في شوارع نيويورك وشاطر وواشنطن وولايات أخرى. فهذا لا تكترث به الجو الإسلامية، لها قوانينها ولها وضوابطها، وتريد أن تحرص على استقلاليتها أمنها ومصالح مواطنيها.
طبعا المتضرر من هذا التجسس هو إيران، يعني فقدت الشهيد فخري زادة، تضررت في مكامن كثيرة من هذا التجسس، لكن اليوم الضجة تثار من قبل بريطانيا وحلفائها. برأيكم كيف سترد إيران باختصار لو سمحتم؟
لكن نحن نتذكر عندما نشر المرتد سلمان رشدي في الحقيقة كتاب الاعتداء على حرمة الرسول والتعرض لشخصية الرسول الأخلاقية، كتاب الآيات الشيطانية، فتى الإمام الخميني بهدر دمه لأنه كان مسلما وارتد من يعتدي على المقدسات، على الثوابت، على الأئمة المعصومين والذوات المقدسة يصبح مهدور دمه. فسحبت ليس فقط بريطانيا، الدول الأوروبية سحبوا سفراءهم وكأنه ما كان لهم نية أن يرجعوا. ولكن عندما صمد الإمام وقامت في الحقيقة قيامة العالم الإسلامي وليس فقط إيران وأيدوا هذه الفتوى، اضطروا بصورة شبه سرية أو خفية خجولة رجعوا سفراءهم. وحتى في التصريح الأخير لوزير الخارجية لو تتبعت أستاذ محمد تصريحه، قال استدعاء كان مؤقتا، هم استدعوا سفيرهم للتشاور.
نعم.
يعني يعرفون إيران ستصمد وإيران هي على حق ولا تسمح ولا تتهاون في مثل هذه التدخلات. وخصوصا هذا السفير البريطاني هو السفير كان مسؤول الجناح الأمني في وزارة الخارجية وغير مرقوب به حقيقة.
نعم. شكرا لك دكتور سيد هادي سيد أفقه الكاتب والمحلل السياسي من طهران. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور أفقهي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، وننتقل إلى مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخت أم علي من البحرين تقول: تفاجأنا بخبر وجود جاسوس لصالح بريطانيا بهذا المستوى من المكانة العلمية والثقافية في المجتمع الإيراني، وهذا للأسف الشديد أن يكون موجودا بينكم لصالح بريطانيا. فعلا أمر مؤسف أن تحارب إيران أعداءها لوحدها ثم يطعنها من هم يعدون أبناءها، كان الله في عونكم في الداخل والخارج. أختم علي نشكرها على هذه المداخلة. الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق أيضا بعث بمشاركة.
من الله عليكم ورحمة منه وبركات. طبعا طبعا مسألة الجاسوس التي أثارت حفيظة البريطانيين والاتحاد الأوروبي وفرنسا مسألة غريبة جدا طبعا، مما يدل على أن هذا الرجل كان مصدر معلومات ثمين لهؤلاء، وكان صيدا سمينا يعتبر بمرتبة عالية عندهم. بيبدو أن هذا الرجل كان يخدم هذه الجهات خدمة كبيرة، وبإعدامه قد فقدوا مصدر معلوماتهم الرئيسية عن الأمن القومي الإيراني، وذلك لأننا لم نرى حقيقة ردة فعل أو مثلا يعني استنكار شديد اللهجة بهذه الطريقة على هذا المستوى، على صعيد دولي، على صعيد إقليمي، على صعيد على مختلف الأصعدة، ليس صعيدا واحدا فقط بحق هذا الرجل. إذن ما الذي يحدث؟ يبدو أن يعني بريطانيا عندها حقوق الجواسيس أفضل من حقوق الإنسان، وتدعي بحقوق الإنسان وتدعي بالحقوق الأمن القومي للبلدان. في يوم من الأيام قد نظروا وتكلموا مع مارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا بعد مظاهرات عنيفة داخل لندن، حيث كانت مظاهرات شديدة جدا للحزب العمال البريطاني في ذلك الوقت على ما أظن، تدخلت الشرطة وبالهراوات والأسلحة ودخل الجيش وقمع الاحتجاجات بعدها، وقطعت الكاميرات وقطعت كل وسائل التواصل آنذاك. فسألوا مارغريت تاتشر أين حقوق الإنسان عندك، أين مثلا حقوق هؤلاء الناس، لماذا قتلتهم أو ضربتهم بضربا شديدا؟ فقالت لهم إن حصل أي شيء على الأمن القومي البريطاني فلا تكلموني عن حقوق الإنسان. أو
نعم، شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني على هذه المشاركة. طبعا مشاركته أطول لكن وقت البرنامج لا يسمح لنا بأكثر من ذلك. أيضا مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
لا شك أن إعدام الجاسوس البريطاني أكبري والذي كان يحمل الجنسية البريطانية مثل صفعة مدوية للسياسة البريطانية التي حاولت عبر هذا الجاسوس الحصول على معلومات سرية، ولكن المخابرات الإيرانية كانت أسرع في اكتشاف مثل هؤلاء الخونة وأقامت عليها الحد الشرعي حسب القانون الإيراني. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا.
تحية لكم جميعا. إعدام الجاسوس أكبري، هكذا يجب أن يكون إعدام كل شخص يتآمر على دولته حتى يكون عبرة للآخرين في الداخل والخارج، وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي، في أمان الله.
ترعاه عين الله. أجمل الحديث. فيما ناجى الله جل ذكره نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج قوله عز وجل: يا أحمد، ألم تدري لأي شيء فضلتك على سائر الأنبياء؟ قال: اللهم لا. قال تعالى: باليقين وحسن الخلق وسخاوة النفس ورحمة الخلق، وكذلك أوتاد الأرض لم يكونوا أوتادا إلا بهذا. يا أحمد، إن العبد إذا أجاع بطنه وحفظ لسانه علمته الحكمة، وإذا كان كافرا تكون حكمته حجة عليه ووبالا، وإذا كان مؤمنا تكون حكمته له نورا وبرهانا وشفاء ورحمة، فيعلم ما لم يكن يعلم، ويبصر ما لم يكن يبصر. فأول ما أبصره عيوب نفسه حتى يشتغل عن عيوب غيره. جاء في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لكميل بن زياد قوله: يا كميل، إياك والتطرق إلى أبواب الظالمين والاختلاط بهم والاكتساب منهم، وإياك أن تطيعهم وأن تشهد في مجالسهم بما يسخط الله عليك. يا كميل، إذا اضطررت إلى حضورهم فداوم ذكر الله تعالى والتوكل عليه، واستعذ بالله من شرهم، وأطرق عنهم، وأنكر بقلبك فعلهم، واجهر بتعظيم الله تعالى لتسمعهم، فإنهم يهابونك وتكفى شرهم. سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال: دراسة العلم لقاح المعرفة، وطول التجارب زيادة في العقل، والشرف التقوى، والقنوع راحة الأبدان. من أحبك نهاك، ومن أبغضك أغراك. وقال عليه السلام: من أحجم عن الرأي وعيت به الحيل كان الرفق مفتاحه. عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام أنه قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فكونوا من الزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة، لأن الزاهدين اتخذوا أرض الله بساطا، والتراب فراشا، والمدر وسادا، والماء طيبا، وقرضوا المعاش من الدنيا تقريضا.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهد لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج يا مدين.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة قيمة للخطيب الفاضل سماحة السيد محمد الشوكي، العبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم حمدا كثيرا دائما أبدا، ونصلي ونسلم على رسولك المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في المناجاة الشعبانية لمولانا وإمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. ما هو مفهوم الانقطاع؟ ما هو معنى الانقطاع؟ ما هو كمال الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى؟ أنا أريد أن أبين هذه الحقيقة من خلال سورة الحمد المباركة. أنا أخذ هذه الآية المباركة: إياك نعبد وإياك نستعين. الآية المباركة فيها حصر كما يقول أهل اللغة، لأنه من جملة أدوات الحصر تقديم المفعول على الفاعل، يعني نعبدك ولا نعبد أي شيء سواك، نستعين بك ولا نستعين بشيء غيرك، هذا هو مفهوم الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى، أن يعبد الإنسان ربه ولا يعبد شيئا سواه، وأن يستعين به ولا يستعين بشيء سواه. طبعا لما أتحدث عن العبادة ما أتحدث عن الصلاة والصيام، يعني ما أتحدث عن العبادة بالمعنى الأخص، وإنما أتحدث عن العبادة بالمعنى الأعم، بمعنى التوجه التام إلى الله تبارك وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أن يتوجه الإنسان بكله إلى الله تبارك وتعالى، ولا يتوجه إلى شيء سواه بالطاعة. المشهور بين المسلمين أن للإيمان مراتب، ليس حقيقة واحدة بسيطة، كما أنه للإيمان مراتب كذلك للشرك مراتب. هناك أعظم مرتبة للشرك هو أن يعبد الإنسان صنما، هناك مرتبة صغيرة للشرك هو أن يرائي الإنسان بعمله. الرياء شرك خفي، ولهذا الرياء مبطل للعبادة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. عندما ترائي أشركت أحدا في عبادة ربك. إطاعة الشيطان كما بينت في محاضرة من المحاضرات هو نوع من الشرك. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ تعبد الشيطان ليس معنى العبادة هو الإيمان بأنه خالق، ولهذا ما حد يصلي ركعتين للشيطان أبدا، معناه طاعة الشيطان. شرك طاعة لا شرك عبادة. بعض الناس يعبد في الواقع من دون الله أناسا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. بعض الناس يعبد هوى، أرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ الإنسان المنقطع إلى الله في عبادته هو من لا يطيع سوى الله تبارك وتعالى. بعبارة أوضح، الإنسان تحكمه أربعة علاقات، الإنسان كل إنسان تحكمه أربع علاقات، علاقة عمودية وعلاقات ثلاثة عرضية أفقية. العلاقة الأولى علاقة الإنسان بربه، وهكذا علاقة عمودية. العلاقات الأخرى، العلاقة الثانية علاقة الإنسان بالأشياء، العلاقة الثالثة علاقة الإنسان بنفسه، العلاقة الرابعة علاقة الإنسان بمن حوله من الناس. أربع علاقات: العلاقة بالله، العلاقة مع النفس، العلاقة مع الأشياء، العلاقة مع الناس. الله تبارك وتعالى أراد للإنسان، حتى يصل الإنسان إلى مفهوم الانقطاع في العبادة، أراد لهذه العلاقات الثلاثة، يعني علاقة الإنسان بنفسه، علاقة الإنسان بالأشياء، علاقة الإنسان بالأشخاص، أن تكون محكومة للعلاقة الأولى، وأن تكون مصطبغة بصبغة العلاقة الأولى وهي العلاقة مع الله عز وجل، بحيث إذا تقاطعت هذه العلاقات الثلاثة مع العلاقة الأولى ينبغي أن تلغى. إذا ما ألغيت ما انقطع الإنسان إلى ربه. ولهذا لو طلب الله شيئا من مال الإنسان، زكاة أو صدقة أو خمس أو ما شابه ذلك، إنفاق في سبيله، وتباطأ الإنسان وغلب علاقته بالمال على علاقته بالله، من قطع إلى الله عز وجل، بل عبد غير الله. الناس عبيد الدنيا، الإسلام ما عنده مشكلة مع الدنيا، الإسلام يحارب الدنيا لما تتحول إلى حالة عبادة عند الناس.